الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب، طاعته للمؤمنين أفضل مكتسب، وتقواه للمتقين أعلى نسب، طهر قلوب أوليائه للإيمان وكتب، وقدر الشقاء على الأشقياء حين زاغوا فوقعوا في العطب. إلهي إليك وإلا لا تشد الرحائل، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. إلهي ليتك تنعم والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، فكل ما فوق التراب تراب. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله عز وجل وبياكم، وسدد ربنا على طريق الحق خطاي وخطاكم، وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا اللقاء المتجدد على طاعته أن يجعلني وإياكم من المقبولين المرحومين، إنه سبحانه على كل شيء قدير. أحبة الكرام، نرحب في بادئ هذا اللقاء بضيفنا الدائم شيخنا المبارك فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم شيخنا المبارك.
بارك الله فيك شاد الله.
أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا بفضل الله عز وجل عن الدماء الطبيعية التي تصيب النساء، وقلنا في الحلقة الماضية مؤكدين غير مكررين أن الدماء التي تصيب النساء على أنواع، فمنها دم الحيض، ومنها دم الاستحاضة، ومنها دم النفاس. وقلنا في الحلقة الماضية أن دم الحيض هو الدم الذي تبلغ به المرأة، يصيبها على سبيل الصحة، وله صفات وأحكام أشرنا إليها على وجه من التفصيل في الحلقة الماضية، وأسأل الله تعالى أن يكون بياننا بيانا غير مخل. وبقي لنا أيها الأحبة الكرام أن نشير إلى مسألة هامة فتمة لما سبق الإشارة إليه فيما يتعلق بالأشياء التي تحرم على المرأة في أوقات حيضتها. فأشرنا في الحلقة الماضية إلى أن المرأة إذا حاضت يجب عليها أن تترك الصلاة، لا يجوز لها أن تصلي، بل إن صلت فإنما قد ارتكبت كبيرة من الكبائر أنها أتت الصلاة وهي غير طاهرة على صفة غير مشروعة، ولا يجوز لها الصيام، ويجب عليها أن تقضي الصيام بعد طهرها. ولا يجوز لها أيضا هذه المرأة الحائض أن تفعل بعض العبادات، كأنه على خلاف بين العلماء لا يجوز لها أن تمس المصحف، وإن كان شيخنا قد رجح في الحلقة الماضية أنه يجوز لها وإن تورعت أن تمسه مباشرة، فهذا يكون خير لها. كذلك شيخنا المبارك، هناك بعض الأحكام التي ينبغي أن نشير إليها أيضا.
نعم.
كحكم الطواف بالنسبة.
نعم.
للمرأة الحائض.
نعم.
وكذلك يعني قضية أن المرأة الحائض هل يجوز لها أن تعتكف في المساجد ولا لا يجوز، يعني أن.
نعم.
تمكث في المسجد الحرام إذا كانت في عمرة أو حج.
نعم.
أو غير ذلك. فنأتي أولا على حكم الطواف بالنسبة.
نعم.
للمرأة الحائض.
نعم. طبعا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا لا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف ببيت الله الحرام.
نعم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد أمنا عائشة لما أصابتها الحيضة وهي معه في الحج، فقال صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت.
نعم.
ففي هذه الحالة ينصح عليها أن تفعل ما يفعل الحاج من ذكر إلى غير ذلك وأعمال صالحة، لكن لا يصح للمرأة أن تطوف بالبيت في أثناء حيضتها، فإذا تنتظر تؤجل الطواف إلى أن تطهر من الحيض وبعد ذلك تطوف بالحيض.
طيب سيدنا
بيت الحرام.
نعم. طب سيدنا بارك الله فيكم، قضية الحيض ويعني كان قديما قد يتيسر أن تبقى المرأة في البيت الحرام مدة من الزمن حتى يذهب الحيض وتطوف.
نعم.
مع يعني هذه العصور المرأة قد لا تستطيع أبدا أن تمكث تاركة الطواف حتى تأتي موعد الرحلة وتنطلق.
نعم.
فماذا تفعل المرأة إذا يعني وافق وقت وجودها في مكة وقت حيضتها، ماذا تفعل هذه المرأة؟
نعم. طبعا إذا كان الحيض استمر بها إلى وقت الرحيل هي الأصل بتنتظر إلى أن تطهر وتطوف بالبيت. إذا استمر بها الحيض إلى وقت الرحيل وكانت لا تستطيع أن تمد يعني هتفوتها الرحلة
والرفقة،
وكانت لا تستطيع كذلك أن تمد في أيام الإقامة مع من معها ومع مع من يرافقونها، ففي هذه الحالة أجاز شيخ الإسلام عليه رحمة الله أن ابن تيمية عليه رحمة الله أن المرأة تستشفر جيدا، اغتسل وتستشفر جيدا وتطوف لعموم فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم. حينئذ يجوز لها أن تطوف بالبيت.
نعم.
وهي على حيض شريطة ألا تؤذي البيت بيعني تضع شيئا.
نعم.
تضع شيئا يعني يستطيع منع الدم أن يصيب المسجد الحرام أو يؤذي المسلمين، ثم نعم. تطوف ولا تصلي.
نعم. لكن ده في حدود ضيقة جدا، إن الأصل ده المنع في هذا، لكن حدود ضيقة إذا نعم. استنفذت كل السبل للبقاء وإلى أن تطهر ولم تفلح هذه.
طب يعني سيدنا هناك مسألة أفهم من ذلك أنها لا تبتدئ بالطواف إذا علمت أن الحيض سيبقى معها مدة مكثة، يعني امرأة مع زوجها مثلا وهي منطلقة إلى مكة ستمكث في مكة يومين.
نعم.
وعند دخولها البيت الحرام أتتها الحيض وهي تعلم أن حيضتها ستبقى 5 أيام.
نعم.
فهي متيقنة أن الحيض سيبقى معها 5 أيام. نعم. وهي ستمكث في مكة 3 أيام أو 4 أيام. فما فائدة أن تؤخر الطواف إلى وقت انصرفها من مكة؟ هل يجوز لها أن تبتدئ إذن بالطواف؟
لا.
ولا إذا علمت أن الحيض قد تذهب يجب عليها أن تؤخر؟
لا، هو يجب عليها أن تؤخر إلى أن يضيق الوقت لأن الحيض قد تذهب. إحنا قلنا العادة المرأة بتختلف وبتنتقل.
نعم.
فقد تزيد وقد تنقص.
يعني لا يجوز لها أن تبتدئ بالطواف؟
لا يجوز أبدا أن تبتدئ، بل إن في وقتنا الحالي إذا وجد من الأدوية ما يرفع الدم دون ضرر جاز لها أن تأخذه.
سنأتي إلى هذه المسألة
يعني مثل هذه الجزئية. يعني
يعني سيدنا المرأة المسافرة للعمرة التي فاجأتها الحيضة.
نعم.
لا تبتدئ مكثاة في مكة بالعمرة بل تؤخر العمرة إلى آخر الوقت.
هي لها إذا كانت في الطريق تحرم.
نعم.
تحرم من الميقات، أما بدل يذهب للنسك ما ينفعش تعدي الميقات دون إحرام.
نعم.
فتحرم من الميقات ثم بعد ذلك تنتظر إلى أن تطهر وتطوف بالبيت ثم تسعى، لأن السعي يكون بعد طواف.
ما هذا أفشل.
فلذلك بتفعل من العمرة شيء واحد هو إيه؟
الإحرام.
الإحرام. وثم تنتظر بعد ذلك، إن العمرة أعمالها بسيطة عن الحج.
نعم.
ففي هذه الحالة بتدخل في النسك وهي حائض، يجوز تدخل في النسك وهي حائض.
نعم.
لكن لا تطوف بالبيت إلا بعد أن تطهر.
طيب هناك حكم آخر سيدنا بارك الله فيكم يتعلق بالطلاق، وقضية وقوع الطلاق على المرأة أثناء الحيض.
نعم.
وهذه من الأشياء التي يتحدث فيها الفقهاء حديث طويل.
نعم.
وتجد إشكاليات فيها كبيرة جدا.
نعم.
وفتاوى يعني كثيرة جدا تتعلق بطلاق المرأة عند حيضها.
نعم.
بداية هذا الحكم هل يتعلق بالمرأة ولا بالرجل؟ يعني نعم. حينما أقول الطلاق في وقت الحيض.
نعم.
هذا حكم يتعلق بالرجال ولا بالنساء؟
نعم. الأصل بالرجل، هو الذي لأن الطلاق بيده. هو الذي بيده عقدة النكاح.
لما المرأة الحائض لا يقع عليها الطلاق عند جمهور الفقهاء كما سنتحدث، هذا بالنسبة يعني للمرأة ينبغي أن تعلم وأن يعلم الزوج أنه يحرم عليه أن يوقع الطلاق على المرأة.
هنا مسألة ينبغي أن تعلم هي ويعلمه أن التطليق، وفي فرق بين عدة الطلاق وعدة التطليق.
نعم.
يعني عدة المطلقة وعدة المطلقة وعدة التطليق. يعني ايه؟
طب ارجو التوضيح مرة.
الله يبارك فيك. عدة التطليق يعني امتى الرجل يطلق زوجته.
نعم.
دي اسمها عدة التطليق. قال الله سبحانه وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، مش كده وبس،
واحصوا العدة.
يعني إيه؟ يعني لا يصح تطليق النساء إلا في الوقت الذي يصح أن تطلق فيه المرأة.
هذا تكليف للرجل.
تكليف للرجل. وهذا يعني التكليف
أرى
رحمة.
أرى في هذا التكليف رحمة كما ذكرت من ناحية يعطي الرجل الفرصة.
نعم.
حتى يدقق ويفكر هل فعلا أكثر الطلاق. يعني أنا وقفت على إحصائية ذكرت أظن في الشهر الماضي أن كل 7 دقائق تطلق امرأة في مصر، لا أقول في العالم، في مصر بمعدل كل 7 دقائق تطلق امرأة،
وكل نصف ساعة قد يدخل
كمان، هذه تضاف إليها.
لا
سبحان الله. لما قال الله عز وجل طلقون لعدتهن، هذه للرجل. إذا أردت أن تطلق فانظر هل أنت تطلق في وقت يجوز لك شرعا فيه أن تطلق. وهذا ما يعني أود أن أشير إليه في قضية الطلاق البدعي والطلاق السني. فأكثر الناس لا يعرفون الطلاق البدعي والطلاق السني إلا بعد وقوع الطلاق، ويريد أن يرى مخرج له من نفاس طلاقه. فحين يقول له لا طب شوفوا طلاق بدعي ولا طلاق سني. الطلاق البدعي أن يوقع الرجل على أمراض الطلاق أثناء حيضها أو طهر جمعت فيه، ليس كذلك؟
صحيح.
يبقى
أو 3 طلقات في مجلس واحد،
أو 3 طلقات في مجلس
بدعة.
نعم هذا. فسيدنا يأثم الرجل إذا طلق امرأته أثناء حيضها؟
نعم يأثم، حرام على الرجل أن يطلق المرأة في أثناء الحيض، لأن الله أمر وخلف الأمر. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، وكما تفضلت لو علم الرجال هذا الحكم 80% من التطلقات هتخف. لماذا؟ تخيل أنت أنه هو عنده إشكالية مع زوجته والغضب، هو في ثورة الغضب وخد قرار بالتطليق. طيب أنت طلق، يرجع إلى الشرع، وده مهم جدا يعرف هذا. يجد الشرع يقول له ما ينفعش تطلقها في طهر جامعتها فيه إلا أولا تحيض وتطهر من الحيض وتطلقها
يعني
في
الشهر
التي لم تحيض فيه، سواء شهر أو قل. عما تعدي هذه الفترة يكون راجع نفسه وعدد ثورة الشهوة إلى آخره، فالأمور ففي الغالب لن يطلق. في الغالب لن يطلق. فده مراعاة أيضا لأحكام البيت ولبقاء العشرة الزوجية. لكن على كل، حتى إذا عزم فلا يسعه شرعا أن يفعل ذلك. لكن في فرق بين أن الطلقة وقعت ولا ما وقعت،
هذه مسألة أخرى. أنا أتكلم أولا
أنا أذبها
سنأتي إليها، ولكن أنا أتكلم بداية أنه لا يجوز للرجل أن يطلق المرأة أثناء حيضتها. يعني من الأحكام التي تتعلق بالمرأة أثناء الحيض أنه لا يجوز إيقاع الطلاق عليه.
أحسن.
لا يجوز إيقاع الطلاق عليه. ولا يجوز أن تطلق أيضا في طهر جامعها فيه. لأن هذا من الطلاق البدعي، أنه يطلق المرأة لغير عدة. لأنها تحتاج لبداية العدة أن تمكث هي حتى تحيض ثم تطهر لتبدأ عدتها من الحيض التي
للأسف ده بيقع في كثير من الرجال. ثلاث حاجات بيقع في كثير من الرجال وهو لا يجوز شرعا. الأول أن يطلقها في الحيض، ثاني طلقها في طهر جمعها فيه، ثالث يجمع لها ألفاظ الطلاق كلها
في مجلس واحد.
في مجلس واحد. وبعض الناس عنده خبرة غير عادية في اختراع ألفاظ التطليق.
شافعي يعني ومالكي وابو حنيفة.
أطلقت بالثلاثة شافعي ومالكي وابو حنيفة، وكلما ردوا اكتب طلقة وكلام. يعني سبحان الله. لا يجوز على إنسان أن يضيع. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول الطلاق مرتان، يعني الطلاق الرجعي وبعدها الثالثة دي اللي هي ما عادش بعدها رجع، فإنساكم معروضة وتستسلم، وإنت تجعله واحدة. عايز تجيب الثلاثة في مجلس.
طيب هذا سيدنا من ناحية أنه يعني يجوز له أن يطلق أو لا يطلق، إنما إذا طلق.
نعم.
هنا تأتي بقى القضية الكبرى.
نعم.
طلقها طلق بدعي.
نعم.
سواء قلنا أنه في طهر جمعت فيه.
نعم.
أو في حيض.
نعم.
طيب. هذا يحتاج إلى تفصيل، ولكن تفصيل. إشارة حتى تتم المعلومة.
إشارة عموما تتم المعلومة. الراجح أن الطلاق واقع لعموم أثر ابن عمر رضي الله عنه. ففي هذا الباب لما طلق زوجته وفي أثناء الحيض فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، لأنه ليس له أن يطلق في طلاق بدعي. والرسول هكذا. فالشاهد ابن عمر ذاته قال وحسبت عليها تطليق.
هذه ثابتة سيدنا عن ابن عمر.
نعم. والخلاف اللي وارد في بين أهل العلم في مسألة إن قالت لا تحسب، إن ابن عمر سئل في رواية مقتضبة هل كنتم تعدونها شيئا؟ فقال لم نكن نعدها شيئا. فقال لك إذن الطلقة ما تقعش. في رواية المطولة عند أهل الحديث قال لك إيه؟ هل كنتم تعدون تلك الحيضة شيئا؟ الحيضة اللي هو طلقها فيها،
يعني من العدة،
يعني هل الحيضة اللي طلقها فيها دخلة في العدة ولا مش داخله في العدة؟
عود الضمير هنا الى الطلاق ولا الى
اللي خلى الضمير عائد على الطلاق؟ قال لك الطلاق ما يقعش. طب يجي تاني الحديث يقول لك لا ده الروايه مقتضبه والروايه المطوله فيها التفصيل ان الضمير عائد على الحيضه. يبقى ابن عمر باختصار لما طلق في الحيضه سئل هل كنتم تعدون تلك الحيضه شيئا؟ فقال لا. يعني كان بيعد من ايه؟
من الحيضه القادمه.
من الحيضه القادمه اللي هي ثلاث حيضات اللي هي تعتد بهم. ولكن للأمان هذا على خلاف معتبر بين العلماء يعني هذا الباب.
وأنا دائما عند ذكر الطلاق وسوف نفرد له أيضا مسائل وأحاديث. أحب أن أقول أن الطلاق من الأخضيات. من الأخضيات وليست من مسائل الفتوى العامة. ونحن إذ نتكلم في الطلاق ووقوعه وعدم فنحن نتكلم في أحكام وليست في فتاوى. فيعني لا أحد يقيس حالته أو مسألته على ما يذكر شيخنا المبارك. هذا غير صحيح. إنما مسألة الطلاق من مسائل الأقضيات التي يرجع فيها حتى إلى لجان الفتوى. وهذا أسلم وأفضل وأكمل. إذ أن ولي الأمر في دولة مسلمة وكل بالأقضية بين الناس في مسائل الطلاق كما وكل مأزون في عقده. وكل لجنة للفتوى في فصله أو في القول بنفاذه. أليس كذلك سيدنا؟ طيب سيدنا بارك الله فيكم، عند الحديث عن النساء والحيض يأتي ذكر النساء المرتابات، للمرأة الجاهلة لا تعرف شيئا عن بداية الحيض ونهاية الحيض، فنذن النساء منهن يعني من لا حيض معلومة مدركة بالنسبة لا تعرف بدايتها ونهايتها. ومن النساء من يختلط عليها الأمور فلا تدري، حينما ترى دما نزل عليها تظن أن هذا حيض فتنقطع، يطول تظن أنه حيض فتنقطع. فالنساء مختلفات. وحين عند الحديث عن مسألة استمرار الدم لابد أن يأتي ذكر الاصطحاب والنوع الثاني من أنواع الدماء بعد ذكرنا لدم الحيض. أود أن أسأل فضيلتكم سؤال قد يدور في أذان كل من يستمع إلينا الآن. طيب كلمة الحيض وكلمة الاصطحاب معروف أن الألف والسين والتاء إذا دخلت أفادت الطلب. طب يعني هل تفيد الطلب؟ ثم ما المقصود هنا بهذه الزيادة في اللفظة استحاضة اللي تزيد عن لفظة الحيض؟ وما هو الفرق بين الحيضة والاستحاضة من ناحية الدماء ومن ناحية الأحكام؟
بارك الله فيك. طبعا من المهم جدا التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. أمر غاية في الأهمية. لماذا؟ لأن المستحاضة بتعامل معاملة الطاهرة، بينما الحائض بتمنع من أشياء لا تمنع منها المرأة المستحاضة.
الاستحاضة أو المرأة المستحاضة تعامل معاملة المرأة الطاهرة. يعني شتان شتاء بين من ينزل عليها دم الحيض وبين من ينزل عليها
دم الاستحاضة.
دم الاستحاضة. يكون بقى هذا التفصيل سيدنا الله يكرمك بعد هذا الفاصل القصير
شاء الله.
أيها الأحبة الكرام، إلى أن نلقاكم بعد هذا الفاصل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة الكرام، ذكر شيخنا بارك الله فيه قبل هذا الفاصل أن الفرق أو يعني شتان شتى بين دم الحيض ودم الاستحاضة بالنسبة للمرأة. فدم الاستحاضة المرأة فيه كالمرأة الطاهرة. ليس كذلك سيدنا؟ كيف ذلك؟
أولا لمعرفة الحكم يبغي أن نعرف الفرق أولا بين الحيض والاستحاضة. إحنا سبق وعرفنا دم الحيض يخرج على سبيل الصحة معتاد. بين هذا، أما الاستحاضة هو دم عرق بيخرج من عرق فمه في باطن الرحم اسمه العاذل. فهذا الدم ليس هو نفس نوع دم الاستحاضة ومكون من الشعيرات الدموية
العجلية. ليس دم الرحم
من نوع ليس دم الحيض. هكذا. فهذا دم علة ومرض.
دم مرض.
مرض. وأحيانا يكون راقدة كما قال صلى الله عليه وسلم، إنما هو راقدة من راقدات الشيطان. فهكذا. فيكون له سبب آخر من المرض. لما الحيض دم صحة طبيعي بيأتي بشيء طبيعي. فلذلك الأصل في الشريعة الإسلامية أن المشقة تجلب التيسير. وهنا المرأة إذا استمر بها الدم فهنا ينبغي أن تنظف.
استمر هنا بمعنى زاد على العدة المعروف أو العدد المعروف.
فإذا وصل إلى هذه المرحلة تنظر الدم العرق عبارة عن دم إيه؟ دم أحمر.
نعم.
لا يميل إلى السواد. في الغالب دم الحيض يميل إلى السواد أو الصفر. نعم. وعليه صفرة أو قدرة. الدم العرق ما فيهوش الكلام ده. العرق في الغالب لما يخرج هتجلط، بخلاف الحيض لما يخرج
لا يتجلط
لأنه تجلط أولا.
نعم.
في الرحم ثم سال بعد ذلك. هذا رائحته كريهة، دم الحيض. أما دم الاستحاضة فدم عادي، رائحته ليست بكراهة بالكريهة مثل رائحة دم الإيه؟ دم الحيض. ففي هنا
هو فاتح دم فاتح لم كلون الدم العادي.
فده في الغالب، في الغالب بتكون دي المواصفات بالفرق بين دم الحيض والاستحاضة. وإن كان في بعض النسوة نتيجة ضعف في البنية أو مشابة أو البيئة أو إلى آخره بيكون عندها ما تقدرش تميز أو مش قادرة تميز، فدي لا أحكمها لا أتحدث عنها إن شاء الله.
نعم.
لكن الأصل في ده إن في فرق في شكل دم الحيض ودم. نعم. الاستحاضة.
يعني إذا استطاعت المرأة أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة،
نعم،
حينئذ نقول له ما ذكرنا عبر الحلقتين في دم الحيض لا ينطبق على دم الاستحاضة.
نعم.
فدم الاستحاضة له أحكام منفصلة تماما عن دم الحيض.
نعم.
من أشهر هذه الفروق بين يعني دم الحيض ودم الاستحاضة سيدنا بارك الله فيكم أن المرأة المستحاضة كالمرأة الطاهرة، يعني تصلي وتصوم ويأتيها زوجها.
نعم.
وتفعل ما تفعله الطاهرة تماما بتمام، تطوف بالبيت، يقع عليها الطلاق أو لا يحرم على زوجها أن يطلقها، يعني كل الأحكام التي سبق أن ذكرنا منعها في الحيض لا تتعلق
وتمكث في المسجد، وتمكث في المسجد يعني اعتكفت مع رسول إحدى زوجاتها هي مستحاضة.
نعم، بارك الله فيكم. طب ولكن المرأة المستحاضة يعني يكون هناك فرق بينها وبين المرأة الطاهرة من ناحية أنها يجب عليها أن تتوضأ بكل صلاة، ليس كذلك؟
نعم. طبعا المرأة المستحاضة، المرأة لما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا كانت استحاضت في عهد النبي أم حبيبة واستحاضت حمنة
رضي الله عنها،
رضي الله عنها وغيرهن من النساء. فلما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم في عن هذا الدم فقال إنما ذلك دم عرق وليس بحيضة.
نعم.
فاغسلي عنك الدم وصلي، ما زاد عليها ومختلف عن دون لم الحيض، فقال فاغسلي عنك الدم
وصلي
فإذا ذهبت حيضتك فاغسلي عنك الدم وصلي. بيبقى الحيضة اللي هي بالتمييز اللي قلناها ذهبت وذهب هذا، فأصبحت مطالبة المرأة أنها إيه؟ تغسل عنها ذلك الدم
اللي هو دم الحيض، دم الحيض،
دم الحيض بقى،
دم الحيض،
وتصلي.
نعم.
خلاص. في زيادة وردت في حديث ثم توضئي لكل صلاة.
نعم.
يعني هذه الزيادة غير متفق على قبولها عند علماء الحديث، لأنه يعني يقول لك ثبت العرشة ثم انقش.
نعم.
في لفظ وعلماء الحديث صححوا فكانت تتوضأ لكل صلاة،
يعني هذا من فعلها،
من فعلها
وليس من أمر النبي لها.
أيوة. فمن أهل العلم من تمسك باللفظ الأولى لأنها ورد في الصحيح فقال ثم توضأ لكل صلاة، فقال إذن يجب أن تتوضأ لكل صلاة.
نعم.
شو من أقل هذا الراجح من حيث التحرير الحديثي هكذا، فكانت تتوضأ لكل صلاة، إذن يستحب لها استحبابا شديدا أن تتوضأ لإيه؟ لكل صلاة.
عمل الفقهاء على أي روايتين؟
عمل معظم الجمهور على التوضأ لكل صلاة. لماذا؟ حتى من غير الحديث بقى قالوا إيه؟
على اعتبار أنه خارج من السبيل،
قالوا الدم ضرورة، إن هو دلوقتي هي صاحبة الضرورة،
زي المحدث صاحب
صاحب استمرار الحدث، فصاحب الضرورة يتوضأ مع دخول الوقت ما يكون قبل دخول الوقت، فعند إذن الأولى أتتوضأ مع دخول الوقت، فعند إذن هيتكرر هذا مع كل إيه؟ مع كل صلاة. فذلك نقول يعني بعيدا بالنسبة للناس عن الخلاف في القول، نقول الأولى ثم الأولى ثم الأولى إن المرأة تتوضأ لإيه؟
لكل
صلاة في حال الاستحاضة.
طيب سيدنا، هل يجب علي المرأة أن تغتسل عند انقطاع دم الاستحاضة ولا لا يجب عليها الاغتسال؟
لا، في فرق عند انقطاع دم الحيض.
خلاص، وانقطع دم الحيض واغتسلت واستمر مع دم الاستحاضة،
لا يجب، إنما يستحب.
لا يجب عليها الاغتسال،
إنما يستحب. ورد فكانت تغتسل أيضا في بعض الروايات.
نعم.
فعلى على سبيل الاستحباب، ولكن ليس على سبيل الوجوب.
ليس على سبيل الوجوب.
نعم.
طيب إذن سيدنا بارك الله فيكم، ذكرنا دم الحيض ودم الاستحاضة للمرأة العالمة إذا التي تستطيع أن تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فهي إذا تعلمت ماذا تفعل مع الحيض وتعلمت ماذا تفعل مع الاستحاضة. طب ننتقل إلى امرأة لا تعرف الفرق ويأتيها الدم متصلا ولا تحسن التفريق لا بالصفة ولا بالعد، يعني لا تستطيع أن تفرق لون الدم، وهي أيضا غير مدركة لأيامها، هل يتبقس 5 أيام 6 أيام وهذا الدم صار له 20 يوم أو 15 يوم أو كذا، ماذا تفعل؟
هنا أحسنت بارك الله فيك. إذن المرأة تعرف الآن إذا استمر بها الدم، إذا كانت معتادة هتنقذ نفس الأيام بتاعتها من كل شهر،
يعني إذا كانت تعلم العدد وغير مدركة للوصف، هي لو مدركة للوصف الوصف يقطع الموضوع.
أحسنت،
الوصف يقطع الأمر.
بارك الله فيك.
طيب انتقلنا إلى امرأة أخرى لا تعرف الوصف ولكنها مدركة للأيام، مدركة للأيام، تعرف أن عدتها عدة حيضها 7 أيام
سواء في أول الشهر أو في وسط أو في آخر،
هي مدركة للعدد. أتاها الحيض وعند انقضاء الأيام استمر الحيض، استمر الدم، فلم تحسن التفريق بالصفة، ماذا تفعل هذه؟
ففي هذه الحالة تمكس كل شهر نفس الأيام التي كانت تمكسها لأنها معتادة، فتتحيض في، لأن ورد في حديث أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المستحاضة فامكسي قدر ما كانت تحدثك حيضتك في الشهر قبلها، أي في الشهر اللي هو إيه؟
آخر قبل شهر الحيضة.
قبل قبل الاستحاضة. ففي هذه الحالة بتمكس نفس العادة اللي كانت هي عليها في آخر مرة.
ثم تغتسل.
ثم تغتسل وتعمل.
رغم أنها عليها دم، ولكن هنا أتى الفرق. هذه انتهت عدة أيام، هذه لم تنتهي.
بارك الله فيك.
طيب إذا لم تدرك المرأة العدد أيضا شيء.
ما هي شيء.
إحنا بقى في المرأة.
نسي عادتها أو مبتدئة أو ما شابه. فهذه الحالة هذه المرأة أولا تتحرى، بمعنى ننظر هل تقدر تميزي ولا مش هتقدري؟ مش هقدر. لو قدرت تميز
خلاص التمييز
يجب، خلاص ما ينفعش تفعل في ذلك. طيب في هذه الحالة تنظر إذا كان لا يشق عليها، إذا إلى من كان في مثل سنها وجسمها ووضعها في بلدها ممن يحضن من النساء فتمكس قدر الأيام التي يمكسنها، يشق علي تتحيض في علم الله كما ورد في رواية حبنة 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، وتعتبر نفسها بعد ذلك،
والباقي
تعتبر نفسها مستحاضة.
بارك الله فيكم. يعني إن لم يكن نساه قد أخذ منا شيئا فأظن أننا بذلك اتضح الفرق بين الحيض وبين الاستحاضة، وما يتعلق بالحيض من أحكام وما يتعلق بالاستحاضة من أحكام. بقي لنا أن نشير أيضا إلى دم النفاس حتى نفرق بين دم النفاس ودم الحيض ودم الاستحاضة. ما هو دم النفاس في عجالة؟ يعني أريد حقيقة أن أشير إلى إشارة عاجلة على قدر ما تيسر. ما المقصود بدم النفاس؟
هو ببساطة شديدة دم النفاس هو الدم الذي يخرج عقب ولادة أو مع طلق.
عقب ولادة
أو مع طلق.
أو مع طلق. طلق للولادة.
طلق للولادة طبعا. مع طلق.
طب هل لابد ولادة كاملة شيخنا ولا يعني سقط؟
أو ما هو لذلك قلنا أو مع طلق في اللي هو الذي يخرج عقب ولادة، سواء كان إذا كانت الولادة كاملة فواضح إنه ده دم النفاس. إذا كانت مع طلق، إن كان في خلاف بس الراجع إن مع وجود الطلق أيضا بيعتبر الدم الخارج من النفاس. طيب إذا كان الدم الخارج ناتج عن نزول جنين، هنا ينظر هل الجنين تخلق أم لم يتخلق. باختصار شديد يعني إذا كان الجنين تخلق فبيعتبر الدم اللي نازل دم إيه؟
دم نفاس.
إنه تخلق مش ينفخ فيه الروح، ممكن يكون قبل مسألة 4 أشهر بكثير، يعني مسألة ظهرت في خلقة الإيه؟ الوصف الآدمي. أما إذا لم إذا كان قبل ذلك فالراجح إنه دم فساد. دم فساد. يعني ما بتعامل بينه هو زي دم الاستحاضة كده، دم فساد.
هذا الدم سيدنا الذي يخرج من المرأة عقب الولادة له مدة أيضا، وقد تختلف باختلاف النساء. وإن كان المشهور عند أهل مصر عموما أن المرأة تنفس 40 يوما
هذه مسألة مهمة،
وهذه مسألة غاية في الأهمية بل غاية في الخطور. المرأة تكون طهرت وانقطع عنها الدم انقطاعا كاملا وتظل ماكثة 40 يوما لا تصلي ولا تصوم ولا تفعل أي شيء.
طبعا ودي برضه خطأ كبير يعني أو بتقع في كثير من النسوة إنها لازم تستنى الأربعين يوم. هنا العبرة سواء في الحيض أو في النفاس بوجود الدم أو عدم. حتى لما نيجي نتكلم عن أقل الحيض وأكثر الحيض، عن أقل النفاس وأكثر النفاس، العبرة وجود الدم بمواصفاته. حتى لو زاد لو قل، مع وجود الدم المرأة تعامل، سواء كان دم حيض يبقى دم يبقى حائض، انقطع الدم طهرت. كذلك وجود الدم هي نفساء، انقطع الدم هي طهرت. فمع وجود الدم من من المرأة هي نفساء، إذا انقطع قبل الأربعين يجب عليها أن تتطهر وتصوم وتصلي
قبل الأربعين.
إذا انقطع. أما حديث كنا النساء يمكثن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فده بيان غالب عادة النساء. يعني في الغالب أن الأصل أن المرأة في الغالب تقعد 40 يوما في النفاس. لكن إذا كان الدم قصر على أن يستمر إلى فترة
20 يوم 30 يوم،
سيما الآن مع وجود أنواع من الولادات القيصرية إلى غيرك، دم ما بيستمرش فترة طويلة. فهذه الحالة مع انقطاع الدم تعتبر المرأة نفسها أنها طهرة،
ويجب عليها حينئذ أن تغتسل وأن كالمرأة الطاهرة.
نعم تصوم.
طيب سيدنا، لو أردت حقيقة في خاتمة هذا اللقاء أن أعقد مقارنة سريعة لأشهر الأحكام المتعلقة يعني بهذه الدماء، نفاس، الاستحاضة، الحيض، يعني على هذا الترتيب: دم الحيض، دم الاستحاضة، دم النفاس. يجمع الثلاثة أولا من ناحية الطهارة وعدمها. لا أتكلم طهارة الشخص، لا أتكلم طهارة هذا الدم. هذه الدماء الثلاثة لا حكم واحد أنها نجسة؟ ولا هناك فرق بين هذه الدماء؟
طيب، دم الحيض ودم النفاس بالاتفاق نجس.
هذا بالاتفاق
خلاص، ما في شيء.
الخلاف
وارد في دم العرق ودم الاستحاضة. فجمهور العلماء على انه نجس.
يعني لو اخذنا بقول الجمهور نستطيع ان نقول ان هذه الدماء الثلاثة نجس. وعلى ذلك يجب على المرأة ان تطهر بدنها وثوبها من هذه الدماء، الا في حالة الضرورة كما ذكرنا بدم الاستحاضة، أن هذا دم ممتد فتتحيط منه ما استطاعت، ويجوز أن تصلي بعد ذلك. أما بالنسبة لدم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة على قول الجمهور، فيلزمها أن تذهب الأذى عن ثوبها. ويعني قد يوجد هناك بعض المشقة في أن يزال أثر هذا الدم من كل الثوب، وهذا وارد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما أمر المرأة أن تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. كما أخبر النبي أو كما علمها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
هذه الصفة المستحبة في إزالة الدم.
طب والصفة المجزئة سيدنا؟
الصفة المجزئة أنها تغسله، قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
يعني إذا ذهب الدم
هو يتفاعل بالماء أكثر على قدر جهدها، فإذا لم يذهب الأثر بالكلية فلا يضره،
ويكون ثوبها طهر وبدنها طهر. طيب من ناحية سيدنا، الاغتسال من هذه الدماء عند انقضائها يجب عليها بالاتفاق أن تغتسل من انقضاء دم الحيض ومن انقضاء دم النفاس.
صحيح.
ولا يجوز لزوجها أن يقربها في حال حيضها وفي حال نفاسها إلا بعد أن تغتسل. هنا أود أن أشير إلى هذه المسألة وأؤكد على سيدنا، وأود أن تؤكد معي عليها، أنها لا يجوز لها أن يأتي زوجها بمجرد انقضاء الدم، لا. إنما يحل لها أو تحل لزوجها بعد الاغتسال.
لقول
تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. لم يقل حتى ينقض الدم، بل قال حتى يطهرن.
ثم قال سبحانه: فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. فقال تطهرنا. فالأصل أن المرأة تسعى إلى، إذا انقطع الدم من مفردها لا يجوز الوطء مباشرة من انقطاع، إنما بالتطهر من الإيه؟ بالتطهر هو الاغتسال، وهذا خلاف للظاهرية.
طيب يعني عندنا سيدنا بارك الله فيكم الحيض والنفاس يجب فيهما الغسل، ولا تطهر المرأة إلا بعد الاغتسال. طيب الاستحاضة يستحب معها الغسل للأدلة التي سبق ذكرها. طيب فرق ثالث: المرأة الحائض والنفساء أحكامهما سواء فيما يحرم على الحائض، يعني كل اللي تكلمنا فيه في الحلقة الماضية أو الحلقة الماضية، من أنه لا يجوز زوجها أن يأتيها، تترك الصلاة، تدع الصيام، لا تطوف بالبيت، ما قيل في الحائض يقال في النفساء، أما الاستحاضة فهي كالطاهر.
نعم.
ليس كذلك؟
صحيح.
يعني هذه إشارات أو مبادئ لابد للمرأة تكون
لابد معرفتها.
يعني لابد للمرأة
إذا عرفت أن الدم اللي نازل في الحيض والنفاس أحكامه سواء، فتمتنع عما تمتنع منه.
نعم.
من نفساء الحائض. هي مسألة برضو حب ننبه إليها.
نعم.
في مسألة زي ما بينا المرأة طب الدم الحيض، في دم النفاس بقى، هل المرأة إذا نزل على دم في أثناء الحمل يعد من هذا من الحيض أم لا؟
هذه مسألة مهمة جدا.
فأظن
إذا المرأة يعني حتى نوضح المسألة لإخواننا المشاهدين والمشاهدات، المرأة الحامل معروف أن المرأة حامل لا تحي.
نعم.
وبإتيان الحيض يمتنع نزول الدم.
نعم.
لو تصورنا أن امرأة نزل عليها الدم وهي حامل.
نعم.
امرأة حامل نزل عليها الدم. طيب الدم ده حكمه إيه؟ هل هو حيض؟
نعم.
هل هو استحاضة؟
نعم.
طيب
فهو طبعا الدم هذا في أثناء فترة الحمل، إذا استثنينا فترة ما قبل الولادة بيوم أو يومين.
نعم. لأن هذا يكون تابع للنفاس،
أنكلم عنها بتفصيل. لكن عموم فترة الحمل في هذه الحالة إذا نزل مع المرأة دم، فعندئذ الراجح أن هذا الدم ليس بدم حيض، دم فساد. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
دم فساد سيدنا يعني
دم استحاض.
يعني معلش اعذرني في هذه الحلقة، فأنا أود التوضيح لأن هذا أمر تتعلق بالعباد.
نعم صحيح.
ورغم أننا نرمى بأننا يعني لا نتحدث إلا في الحيض والنفاس.
نعم.
يعني من قبل من لا خلق له حقيقة.
نعم.
ولكن أنا أقول حتى مع ذلك فأكثر المسلمات لا يعرفن أحكام الحيض والنفاس.
نعم صحيح.
وهذه الحقيقة. فأقول دم فاسد يعني لا حكم له في هذه الأنواع، فهو دم يتطهر منه ويصلى، هذا واحد تعور
تغسله فقط.
صحيح.
أحسن.
زي واحد تعور يعني لا أحكام له تتعلق بالمنع أو الإجازة.
نعم.
ليس كذلك؟
صحيح.
ده المقصود بدم فساد.
فساد يعني لا يمنع لا من صلاة ولا من صوم ولا من أي حكم.
يعني إنسان عنده جرح في يده
تغسل الدم وتصلى.
نعم.
فده
المقصود بدم فساد. يبقى الراجح أنه دم
فساد. ليه بقى الدليل؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الحمل علامة على الطهر. فلما عبد الله بن عمر لما طلق امرأته في أثناء الحيض والرسول أمره بمراجعتها، في رواية صحيح الإمام مسلم قال مره فليراجعها وليطلقها طاهرا أو حاملة.
يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحمل علامة طهر.
علامة طهر. نعم.
نعم.
فهذه الحالة دل على أن الدم اللي ينزل في أثناء الحمل على الراجح طبعا في هذه الحالة أنه دم فساد ولا يعتد به، يعني لا تمتنع مرأة منه بشيء. لكن إشكالية بقى إذا كان الدم
قبل الولادة
بيوم أو يومين، هل يدخل هذا في الحكم العام اللي احنا قلناه في دم النفاس أم أن نعتبره أنه هو برضو دم فساد؟ يعني يبقى دم نفاس ولا دم فساد؟ فالأقرب ببساطة شديدة جدا إذا كان يصاحبه طلق يبقى دم نفاس.
نعم.
لا يصاحبه طلق يبقى خلاص ما تعتد ما مش منه إشكالي.
نعم. يعني نعم. دم الفساد وأنا أكرر معنى ذلك أنه لا حكم له.
نعم.
يعني تتطيب منه وتنظف نفسها ثم يشرع لها بقية العبادات أو يجوز لها ما يجوز للمرأة الطاهر.
نعم.
إذا قيل أنه دم نفاس فمعنى ذلك أنها دخلت في أحكام المرأة صاحبة الحدث.
نعم.
ويجب عليها أن تغتسل بعد ذلك، ولا يجوز لها أن تقرب ما تفعله الطاهر من الأحكام التي سبق الإشارة إليه. أسأل الله تعالى أن ينفع بكم سيدنا.
بارك الله فيك.
قلنا عليكم في هذا اللقاء، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الأحبة الكرام، تحدثنا عبر حلقتين كاملتين عن الدماء الطبيعية، سميت طبيعية لأنها مما يأتي إلى النساء على سبيل الطبيعة، فليس ثم امرأة إلا وتتعرض لمثل هذه الأحكام، ولا يجوز لامرأة كبرت أم صغرت من المكلفات يجب عليها أن تتعلم أحكام دينها وأن تسأل عما أشكل عليها، فهي لا يقبل منها صلاة ولا عبادة إلا إذا تعلمت مثل هذه الأحكام. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا. أحبتي الكرام، إلى هذا الحد ينتهي هذا اللقاء، وإلى وعد في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، لننتقل إلى الحديث عن كتاب الصلاة، لنشرع إن شاء الله تعالى في الحديث عن أم العبادات وأفضل العبادات بعد الشهادتين شهادة التوحيد ألا وهي عبادة الصلاة. إلى هذا اللقاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن الله